بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل خمس: الأولى، التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد. والأشبه الاستحباب. قلنا بالنسبة إلى صلاة العيدين، قلنا أنه فيها تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية، هل هذه التكبيرات واجبة أو جائزة؟ يقول فيه تردد. وجهاء التردد: أولا، وجه عدم الوجوب للأصل، الأصل براءة الذمة، المؤيد بخلو بعض النصوص، بخلو بعض نصوص الكيفية عنه، يعني بعض النصوص التي بينت كيفية صلاة العيدين ما ذكرت هذا التكبير الزائد. يعني وطبعا الإمام في مقام البيان، ولو كان هذا واجب لنص عليه، وعدم النص على كونه واجبا أو مندوبا. يعني في الروايات الأخرى التي بينت الكيفية، هذا طبعا الإمام قد يذكر أشياء مستحبة ما في دليل على أنها واجبة. ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان لا يكبر في العيدين إلا تكبيرة واحدة، طبعا ثم جعلها خمسا سنة إلى يوم القيامة. فورد في هذه الرواية أنه جعلها السنة، وهذه الرواية هي خبر عيسى ابن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: ما كان يكبر النبي صلى الله عليه وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين عليه السلام. يعني لما ولد الإمام الحسين عليه السلام ونشأ تأخر نطقه، فتأخر نطقه وكلامه، فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه عليه السلام وأرسلته إلى جده، وكان الرسول كان يعني قد اصطفت الصفوف لصلاة العيدين، فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين عليه السلام، يعني كان تكبيرة واحدة، لما كبر الحسين. طبعا سمع الرسول صلى الله عليه وآله ذلك حتى كبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا، يعني الأولى تكبيرة الإحرام وخمس، ثم واحدة بعد قبل الركوع، ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر الحسين عليه السلام حتى كبر خمسا، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله سنة، وثبتت السنة إلى يوم القيامة. على حسب الظاهر جعلها السنة، يعني شيء مستحب، هذا دليل عدم الوجوب، وجه عدم الوجوب. ووجه الوجوب للإجماع المنقول وللنصوص المبينة للكيفية. يعني النصوص التي بينت الكيفية هذه الإمام عليه السلام ذكرها في مقام البيان، وطبعا لو كانت ليست واجبة، لا نص على أنه لك أن تفعل كذا ولك أن تفعل كذا. ومن هذه الروايات خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: ثم تقوم مثلا، ثم تقوم في الثانية فتقرأ، ثم تكبر أربعا والخامسة تركع بها مثلا، هذه في الركعة الثانية. فالركعة الأولى مثلا: وينبغي أن يقنت بين كل تكبيرتين، يعني هناك تكبير وهناك قنوت. فهذه النصوص المبينة للكيفية دالة على أن التكبير واجب. قال: والأشبه الاستحباب لما قلناه من الأدلة السابقة وبتقدير الوجوب. هل القنوت واجب؟ إذا قلنا بأن التكبير واجب، طبعا إذا قلنا أن التكبير مستحب، فإذا ما كبر طبعا القنوت تابع للتكبير، فإذا كان مستحب يعني يجوز تركه، فإذا تركه يترك القنوت. أما إذا قلنا بأن التكبير واجب، هل القنوت واجب؟ قال: الأظهر لا، ليس بواجب. طبعا بالنسبة إلى القنوت، وجوب القنوت هذا هو المشهور بين العلماء، وادعى المرتضى رحمه الله الإجماع على وجوبه. وطبعا الروايات التي بينت الكيفية ذكرت القنوت، وكثير طبعا منها روايات صحاح. وخالف في ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله، وأيضا المصنف في المعتبر، واستدلوا على ذلك بالأصل، يعني الأصل براءة الذمة من الوجوب. وأيضا هناك بعض النصوص التي تبين الكيفية خالية من بيان من ذكر القنوت، مما يدل على أنه ليس بواجب. أيضا بعض الروايات مثلا مضمرة سماعة ورد فيها: وينبغي أن يقنت بين كل تكبيرتين ويدعو الله. قال: وينبغي، وعبارة ينبغي ظاهرة في الاستحباب. يقول: وبتقدير وجوبه، إذا قلنا أن القنوت واجب، فهل يتعين فيه لفظ خاص؟ لازم مثلا هذه الأذكار هذه المعلومة؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا، بل يستحب هذا ويستحب ذاك، مثل ما قرأنا في الدرس السابق أن هناك كيفيات متعددة إلى الأذكار الواردة في القنوت. المسألة الثانية: إذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد، طبعا العيد قبل بعد طلوع الشمس إلى الزوال، والجمعة بعد الزوال، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة. إذا حضر العيد له أن يحضر الجمعة وله أن لا يحضر، طبعا القول بوجوب الجمعة لا شك، والقول بوجوب العيد. فممكن أنه يصلي العيد ويذهب، وبعد ذلك حتى لو أقيمت الجمعة يصليها ظهرا، فيصير هنا وجوب تخييري في هذه المسألة إذا صلى العيد. وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته، طبعا هذا بالنسبة إلى غير الإمام. أما بالنسبة إلى الإمام فيجب عليه صلاة العيد وصلاة الجمعة، فالإمام يجب عليه أن يعلمهم، يعلم الناس أنه اليوم إن شاء الله، طبعا في خطبته يعني في خطبة العيد، أنه اليوم سنقيم الجمعة، فالإمام يذهب، فإن جاء من يعني العدد المعتبر 5 على قول أو 7 على قول آخر فيقيم الجمعة بهم، وإلا سقطت عن الإمام. وقيل هذا القيل لبعض متأخري المتأخرين، الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد، لمن كان نائيا عن البلد يعني بعيد عن البلد وجاء إلى هذه البلد لإقامة العيد فيها لأن تقام في هذه البلد، ثم الآن سيرجع إلى بلده، ثم بعد إذا جاءت وقت صلاة الجمعة سيعود أيضا مرة ثانية للصلاة، فيه مشقة. قال كأهل السواد أهل القرى مثلا، هذا مختص بهم، إذا صلوا العيد لا يصلي، اللي صلى العيد لا يصلي الجمعة دفعا لمشقة العود، وهو الأشبه. وذهب أبو الصلاح الحلبي وابن زهرة والقاضي ابن البراج إلى وجوبهما، وجوب العيد ووجوب الجمعة على كل من اجتمعت فيه الشرائط، شرائط التكليف، كل من كان جامع للشرائط تجب عليه، صلى الجمعة العيد أو ما صلى، إذا هو متوفر فيه الشرائط يجب عليه أن يصلي الجمعة. المسألة الثالثة، نعم، أبو الصلاح الحلبي وابن زهرة والقاضي ابن البراج، قال الخطبتان في العيدين بعد الصلاة، بعد الصلاة طبعا بخلاف الجمعة فإنهما قبل الصلاة، وتقديمهما يعني تقديمهما على الصلاة بدعة، وأول من قدم الخطبتين هو عثمان، لأنه بعد أن حصل ما حصل من الفتن وسخط الناس على عثمان، صار بمجرد يصلي صلاة العيد نعم يخرجون من المسجد ولا يستمعون، فهو قدم الخطبتين حتى يستمع الناس إلى الخطبة ثم يصلي به، ولا يجب استماعهما. هل يجب الاستماع للخطبتين؟ لا، لو كان إنسان صلى وأراد أن يخرج يخرج، بل يستحب، يستحب الاستماع، وطبعا ما شرعت إلا إما أن تكون واجبة أو مستحبة. المسألة الرابعة، لا ينقل المنبر من الجامع. طبعا الإمام كما قلنا تكون صلاة العيدين في صحراء، فإذا أريد الإصحار فهل ينقل المنبر، لأنه أيضا في خطبتين، فهل ينقل من المنبر من الجامع؟ لا. وهذا طبعا باعتبار أنه كل شيء قد وقف على المسجد على الجامع لا يجوز إخراجه، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا، لأن هذا شيء مؤقت يعني طين أو طابوق مثلا أو غير ذلك، يعني بحيث أنه يرتفع حتى يمكن أن يبلغ صوته ويراه الناس. المسألة الخامسة، إذا طلعت الشمس حرم السفر، فقد بدأ وقت صلاة العيد، وطبعا على القول بوجوبها مع حضور الإمام عليه السلام، فلا بد من الاتيان بصلاة العيد، فكل ما يسبب فوت صلاة العيد يحرم، مثل ما قلنا في صلاة الجمعة، فيحرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، حتى يؤدي هذا الواجب. طبعا إن كان ممن تجب عليه، أما إذا كان لا تجب عليه، مثل المرأة، مثل العبد مثلا، المريض، الشيخ الهم، وغير ذلك من يعني الذي قلناه فيما سبق، فيجوز له أن يسافر وإن كان بعد طلوع الفجر. قال وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها، لأنها تبدأ من طلوع الشمس لكن بعد أن جاء الفجر خرج، فيه تردد هل أنه يحرم أو لا يحرم. عدم الوجوب، وجه عدم الوجوب يعني عدم وجوب البقاء للأصل، أصل براءة الذمة، لعدم تعلق الوجوب، يعني ما تعلق به وجوب صلاة العيد بعدم حصول سببه، لأنه ما حصل سبب لوجوب العيد لأنه إلى الآن لم يأتي السبب، لعدم تعلق الوجوب بعدم يعني بسبب عدم حصول سببه، لم يحصل سبب الوجوب. هذا وجه عدم الوجوب. وجه الوجوب لصحيح أبي بصير، طبعا تفتح قوس، إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد. تلاحظوا قال فانفجر الصبح، ما قال فطلعت الشمس. هذا وجه صحيح أبي بصير، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد. وجه آخر، وعدم دخول الوقت لا ينافي الوجوب بسبب آخر، وعدم دخول الوقت لا ينافي الوجوب بسبب آخر، يعني مثل الآن وجوب الحج. الحج متى يؤدى؟ في ذي الحجة. نعم، فإذا كان الواحد حصلت عنده القدرة من شهر شوال وجب عليه الحج، وإن لم يأتي وقته قبل أن يدخل وقت الحج لكن وجب عليه بسبب آخر، مو بسبب دخول الوقت، بسبب حصول القدرة عليه. الوجوب بسبب آخر. نعم، في وجوب إيه؟ لا يعني نقول أنه وجب الحج قبل وقت أدائه، كذلك هنا بالنسبة إلى صلاة العيد كأنما ممكن نقول أنه وجبت صلاة العيد قبل وقت أدائها، وقت أدائها بعد طلوع الشمس فهي وجبت بمجرد يطلع فجر ذلك اليوم. فإذا كان طلع الفجر ما يجوز لي صلي لأنه وجبت عليه، ما يجوز لي سافر عفوا لأنها وجبت عليه. قال الفصل الثالث في صلاة الكسوف. طبعا هنا المراد بصلاة الكسوف التي تشمل الخسوف، كسوف والخسوف، لأن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهذا سيبينه فيما سيأتي وسيلحق به الأمور الأخرى المسببة لهذه الصلاة، مثل مثلا الزلزلة أو المخوف السماوي أو الأرضي مثلا. يقول والكلام في سببها، ما هو السبب الذي إذا حصل تجب علينا صلاة الكسوف وكيفيتها، كيف نصليها وحكمها. أما الأول وهو سبب صلاة الكسوف، فيقول فتجب عند كسوف الشمس، وخسوف القمر. طبعا قد يطلق الخسوف على الاثنين والكسوف على الاثنين، يعني كسوف الشمس والقمر وخسوف الشمس والقمر. وطبعا معلوم كسوف الشمس هو ذهاب ضوءها في وقت طلوعها، في أثناء بروزها في يعني في النهار، ليس بسبب حاجب، يعني مو بسبب الغيم مثلا أو غبار أو غير ذلك، وإنما هي بنفسها تصبح مظلمة، طبعا كما يقولون من جهة فلكية، لأنه تصبح الأرض بين الشمس وبين القمر، فشعاع الشمس لما يأتي على الأرض يكون ظل، هذا الظل يقع على القمر فيصير خسوف. خسوف بالنسبة إلى القمر، إذا وقع ظل الأرض على القمر خسف القمر. وإذا كان بالعكس، يعني وقع القمر بين الأرض وبين الشمس، فصار كأنما ظل من القمر يقع على الأرض مع أنه نهار عندنا، فيصبح ظلمة، فكأنما الشمس أظلمت، هذا يصير كسوف للشمس. والزلزلة واهتزاز الأرض، وهل تجب لما عدا ذلك، لما عدا هذه الأشياء؟ لذلك هو قال كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة. الزلزلة لا يصدق عليها كسوف، لذلك عنونت في كثير من الكتب بصلاة الآيات. قال وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغير ذلك من أخاويف السماء، يعني من الأمور التي تحصل من السماء وتسبب الخوف عادة إلى الناس، هل تجب؟ قيل نعم تجب، طبعا وهو المشهور بين العلماء، وادعى الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، ادعى الإجماع عليه. قال وهو المروي، ورد روايات من ضمنها صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام أرأيت هذه الرياح والظلم اللي هي جمع ظلمة التي تكون، هل يصلى لها؟ فقال كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلي له صلاة الكسوف حتى يسكن. أيضا صحيح عبد الرحمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف، فقال صلاتهما سواء. وإلى غير ذلك من الروايات، هذه في الجواهر صفحة 408. ولذلك سيد الطباطبائي رحمه الله له بيتين لطيفين في هذه المسألة، يقول ونحو ذاك من أخاويف السماء كما عن النص الصحيح علم، وما يعد آية في العرف منها ولو في الأرض مثل الخسف، يعني حتى لو مو لازم أخاويف السماء حتى لو في الأرض مثل الخسف. نعم. ونحو ذاك من أخاويف السماء كما عن النص الصحيح علم، وما يعد آية في العرف منها ولو في الأرض مثل الخسف. وقيل لا، قيل أنه لا تجب لي عدا الخسوف والكسوف والزلزلة، وهذا القول كما في الجواهر هذا القيل قال لم يعرف قائله. وقيل لا تجد بل يستحب لم يعرف له قائل. وقيل هذا القيل للشيخ رحمه الله في المبسوط تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب، يعني فقط لهذين الشيئين، ولا ليس كل شيء من أخاويف السماء. فلو كان خسف مثلا في الأرض هذا لا يجب، غير الكسوف والخسوف والزلزلة الريح المخوفة والظلمة الشديدة. فلو كانت ريح صفراء أو سوداء مثلا، أو لا نزول دم من السماء، أو نزول قمل أو ضفادع كمثال مثل ما حصل في بني إسرائيل عند الشيخ لا، أما عند غيره المشهور عند العلماء كما قلنا هذه تعتبر أخاويف من السماء، وهي تدل على غضب من الله سبحانه وتعالى فيصلى صلاة الآيات. قال ووقتها في الكسوف، هذا يختلف الكسوف عن الخسوف مثلا أو غير ذلك. يقول ووقتها في الكسوف من حين ابتدائه، من حين ابتداء الكسوف طبعا يصبح يعني يكون وقت الكسوف، طبعا لا شك أنه لا يجب المبادرة فورا، لكن لا يجوز التسويف والتأخير حتى ينجلي الكسوف إلى حين انجلاء. هذا الوقت هذا وقته من بداية ما يحصل إلى حين الانجلاء، يعني حين أن يذهب بالكامل، يعني بحيث يعود القمر أو الشمس طبيعية كما كانت، يعني تمام إلى تمام الانجلاء. فإن لم يتسع لها لم تجب، يعني على فرض أنه حصل الكسوف شيء قليل ثم انتهى، يعني بحيث أنه الناس توضأوا بيصلوا ارتفع الكسوف، لا تكون واجبة. وكذا الرياح والأخاويف، الرياح أيضا من حين هبوبها تجب إلى حين انقضائها. إن قلنا بالوجوب كما هو القول المشهور، وإلا على قول مثلا هذا كما قلنا الذي لم يعرف قائله فإنه بعد أساسا مي واجبة مستحبة. وفي الزلزلة، الزلزلة هذه تأخذ لحظات، فهذا وقتها يكون حتى لو انقضت الزلزلة فيكون الوقت يجب الصلاة لها. وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث، بل أنه يعني يمكن أن يقال أنه وقت الزلزلة بعد الزلزلة، لأنه في أثناء الزلزلة الإنسان يعني مو بالته، يعني ما عنده توجه، يريد النجاة بنفسه. الأرض أحسنت لا تكون فيها استقرار، نعم هذا لا يمنع من الصلاة مثل السفينة مثلا. ويصلي بنية الأداء وإن سكنت، يعني مو لا وقت لها حتى لو سكنت، ولو بعد شهر ولو بعد شهرين يصليها بنية الأداء. إيه نعم، من أهل المكان، هو في مكان حصلت فيه الزلزلة. أما لو كان في مكان آخر حصلت الزلزلة في اليابان مثلا، أنا طبعا هني ما أصلي. يقول ومن لم يعلم بالكسوف، لو كان شخص مثلا نائم ولم يعلم أنه حصل كسوف، فهل طبعا حصل في نفس المكان الذي هو فيه لكن نائم، حتى خرج الوقت لم يجب القضاء طبعا إلا إذا كان احتراق القرص كليا، فإذا كان الاحتراق كلي يجب، إلا أن يكون القرص قد احترق كله، يعني الكسوف كلي والخسوف كلي، وفي غير الكسوف لا يجب القضاء. لو كان شخص نايم وحصل الزلزلة، لأنه بعض الناس حتى لو كان تحصل زلازل الدنيا ما يجلس، فلو فرضنا هكذا فهذا بعد ما تجب عليه. ومع العلم والتفريط، يعني لو علم أنه هذه صلاة كسوف ومع ذلك ترك، أو لا علم وبيصلي وانشغل فنسي، يجب القضاء في الجميع، لأنه وجب عليه. إذا علم فقد وجبت عليه، تعلقت بذمته، فإذا تعلقت بذمته وخوطب بها يجب عليه القضاء كما يجب عليه الأداء، لأن يعني سواء كان في الزلزلة أو في الكسوف أو في الخسوف، احتراق كلي أو احتراق جزئي. وأما كيفيتها، كيفية الصلاة، هذه لها كيفيتان. الكيفية الأولى هي الكيفية المطولة، والكيفية الثانية هي الكيفية المختصرة، وهي ركعتان. الركعة الأولى يكبر أول تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة، ويكبر الله أكبر ويركع سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم يقوم الله أكبر، لا يقول سمع الله لمن حمده، هذا الركوع الأول. ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر ويركع الركوع الثاني، وهكذا إلى خمس مرات، خمس ركوعات. بعد أن يركع الركوع الخامس يقوم ويقول سمع الله لمن حمده، الله أكبر، ويهوي للسجود. ثم بعد السجدتين يقوم ويكرر العمل مرة ثانية. هذه الكيفية المطولة، طبعا بعد ذلك يتشهد ويسلم. الكيفية المختصرة هو أنه يأتي بالحمد وبعض سورة، حتى لو آية، فممكن يقسم قل هو الله أحد التي هي خمس آيات يقسمها على الخمس ركوعات، فيقول يأتي أول تكبيرة الإحرام ثم الحمد، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ينوي بها بسملة قل هو الله أحد، ثم يكبر ويركع سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم يقوم الله أكبر. بما أنه لم يتم سورة قل هو الله، الآن يتمها بدون فاتحة، قل هو الله أحد، ثم يكبر ويركع ويقوم الله الصمد، ويكبر ويركع ثم يقوم، إلى أن تتم الخمس الآيات. لو فرضنا قال قرأ الحمد ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، وركع، يجوز. ثم قام وقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وركع، هذا ركوعين تمت الآن السورة. لما يأتي بعد ذلك لازم يأتي بالحمد، يأتي بالحمد و باقي سورة، يعني إذا أتم السورة يستأنف حمد من جديد. ممكن سورة أخرى نفس السورة، هذا لا مانع منه، ممكن ثنتين، ممكن ثلاث، على حسب إكماله للسورة. يقول فهو، يعني الكيفية أن يحرم، هذه طبعا هذه الكيفية إجماعية ومن ضرورات المذهب. طبعا خالف بعض العلماء في أنه لا يجب الفاتحة، يعني بعض العلماء يقول لو أتم السورة ممكن يقوم ولا يأتي بالفاتحة، وإلا الباقي كلها إجماعي. يقول فهو أن يحرم، يعني يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة سيأتي لنا ما هي السور التي يقرأها ثم يركع ثم يرفع رأسه الله أكبر. فإن كان لم يتم السورة بعد الحمد، ما أتم سورة، قرأ من حيث قطع بدون الحمد. وإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا ثم قرأ سورة، إما سورة كاملة أو بعض السورة، حتى يتم خمسا على هذا الترتيب، خمس ركوعات. لا لا لا، الآية عيدها، لا لازم يجيب الآية اللي بعدها. ثم يركع ويسجد اثنتين، ثم يركع لما يتم الخامس ويقوم ويهوي للسجود ويسجد سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية ويقرأ الحمد وسورة معتمدا ترتيبه الأول، نفس الترتيب السابق يأتي به الآن، ويسجد اثنتين بعد ما يهوي إلى السجود يأتي بسجدتين وبتشهد ويسلم. هذا بالنسبة إلى كيفية صلاة الآيات، ويستحب فيها الجماعة باعتبار أنها صلاة فريضة، وهذه من ضمن طبعا صلوات الفرائض يجوز فيها أن تصلى جماعة. وإطالة الصلاة، يستحب إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف. يعني الكسوف كم مثلا، لما يشوف أنه لا هذا الآن تو بادئ الكسوف أو الخسوف ويعلم أنه سيطول، فيحاول أنه يطيل في الصلاة حتى لا ينتهي، يعني ينتهي من صلاته قبل الكسوف بقليل جدا، وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الإنجلاء. يستحب له إذا صلى والإنجلاء يعني لم يتم، الإنجلاء الكلي، فيعيد الصلاة، يستحب له ذلك. طبعا بعض العلماء، نحن قلنا أنه بالنسبة إلى هناك وقت الصلاة من حين الابتداء إلى تمام الإنجيل، بعض العلماء ذهب إلى أنه لا، إلى أن يبدأ الإنجيل، لكن المشهور كما قلنا إلى تمام الإنجيل. هنا يقول وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الإنجيل، أيضا نفس المسألة على القول المشهور، يعني إلى تمام الإنجيل. إذا لم يتم الإنجيل، وإن كان الآن الإنجلاء القمر آخذ في الكسوف، آخذ في الإنجلاء أو الخسوف، لكن الوقت لا يزال باقي، فيستحب له الإعادة. أما إذا على القول الآخر أنه لا، إلى البداية في الإنجلاء، فإذا ابتدأ في الإنجلاء انتهى الوقت، بعد لا يستحب الإعادة. وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته، يعني الآن هو لما قرأ مثلا سورة والشمس وضحاها، هذه كم يأخذ في قراءتها؟ مثلا يأخذ دقيقتين. يستحب له أن يركع، إذا ركع يأتي بالذكر بمقدار دقيقتين. إذا كان القراءة أخذ فيها مثلا خمس دقائق، يركع بمقدار خمس دقائق. طبعا الركوع يكرر الذكر، الأذكار هذه المستحبة الواجبة، سبحان ربي العظيم وبحمده، يكررها، أو يأتي بأذكار أخرى مثل الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. يقول وأن يقرأ السور الطوال. السور الطوال مثل سورة الروم وياسين، وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى صلاة الخسوف أو الكسوف وقرأ المثاني، بعض سور المثاني، والمثاني هي من سورة البقرة إلى سورة براءة، هذه تسمى المثاني. ها؟ لا داخلة، البراءة من ضمن سور المثاني. أيضا في مرسل حريز في الدعائم وروينا عن علي عليه السلام أنه قرأ في الكسوف سورة من المثاني وسورة الكهف وسورة الروم وياسين والشمس وضحاها، وليس في هذا شيء مؤقت، يعني ليس في صلاة الخسوف والكسوف يعني شيء مؤقت، يعني سورة معينة. طبعا بالنسبة إلى بعض العلماء ذكر أنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قرأ والشمس وضحاها لمناسبة الكسوف، إنه قرأ في الكسوف والشمس وضحاها، لأن هناك مناسبة الكسوف للشمس وسورة الضحى والشمس وضحاها، فقرأها لهذه المناسبة. كذلك مثلا إذا كان زلزلة يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالة وإن لم تكن السورة طويلة للمناسبة أيضا. ولذلك السيد الطباطبائي رحمه الله قال في منظومته: وناسب الخطب بها لولا القصار. الخطب يعني الحادثة التي حدثت، ناسبت أنه يؤتى بسورة والضحى مثلا والشمس وضحاها، وناسب الخطب بها لولا القصار. ناسب ماذا؟ زلزلة والشمس يتلوها القمر. إذا كان مثلا خسوف القمر يقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر للمناسبة، وقد رأينا أثرا في الشمس عند الكسوف ما به من بأس. وقد رأينا أثرا يعني رواية في الشمس، في كسوف الشمس عند الكسوف في الشمس، عفوا في قراءة الشمس والشمس وضحاها، رأينا أثرا في الشمس يعني في قراءة والشمس، أثر يعني رواية مأثورة في قراءة والشمس وضحاها عند الكسوف ما به من بأس، لا بأس بالعمل به. هذا في الجواهر صفحة 455 المجلد 11. إيه نعم، سورة الزلزلة والشمس وسورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. قال: وأن يستحب أن يكبر عند كل رفع رأس، إذا ركع يقوم الله أكبر، لا يقول سمع الله لمن حمده إلا في الركوع الأخير الذي بعده يهوي إلى السجود. عند كل رفع رأس من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر، ففي الخامس لأنه سيهوي إلى السجود يقول سمع الله لمن حمده ويكبر ويهوي إلى السجود، في العاشر كذلك. ويستحب له أن يقنت خمس قنوتات، خمس قنوتات بعد كل يعني نعم في زوج، يعني الأول قبل الثاني يقنط ويركع، ثم يقوم يركع الثالث، الرابع قبل أن يركع للرابع يقنط، ثم السادس، ثم الثامن، ثم العاشر، خمسة. طبعا إذا كان ما أراد أن يقنط خمس قنوتات ممكن اثنين في الخامس والعاشر، إذا ما أراد اثنين واحد في الأخير في العاشر. لذلك يقول العلامة الطباطبائي: وفي جواز خامس وعاشر وجه، فيه وجه خامس والعاشر، كذاك الاجتزاء بالآخر، كذلك يجتزأ بالأخير بالآخر. وأما حكمها حكم صلاة الكسوف فمسائله ثلاث. الأولى إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، يعني حصل الكسوف وهناك مثل الآن مثلا يحصل كسوف الشمس في صلاة الظهر والعصر، أو خسوف القمر في وقت صلاة المغرب والعشاء، لو بالعكس خسوف القمر في صلاة الظهر. فإذا حصل الكسوف في وقت الفريضة إذا كان هناك سعة، يعني ممكن يصلي الكسوف وممكن يصلي الفريضة في سعة الوقت، قال كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء. أما إذا لا تضيق وقت الفريضة، الآن مثلا نلاحظ أن الكسوف الآن لتوه يبدأ والفريضة باقي عليها ربع ساعة وتنتهي، فربما إذا بيصلي أو خمس دقائق ربما أو عشر دقائق إذا بيصلي الآيات فاتت الفريضة، فهنا يبدأ بالفريضة. يقول ما لم تتضيق الحاضرة، فإذا تضيقت الحاضرة وتضيقت الكسوف، افترض إنسان أفاق من النوم وهو لم يصلي الظهر والعصر ورأى أن وقت الظهر والعصر يوشك أن ينتهي ووقت الزوال عفوا الكسوف يوشك يعني أن يحصل تمام الإنجيلاء، هذه متضيق وقتها وهذه متضيق وقتها، فأيهما يبدأ؟ يقول إذا تضيق وقت الحاضرة تكون الحاضرة أولى، لأن الوقت أساسا للحاضرة ليس للخسوف ولا للكسوف. وقيل هذا القيل عن للمرتضى ولابن أبي عقيل ولابن إدريس، الحاضرة أولى مطلقا، الحاضرة أولى مطلقا، يعني سواء كان تضيق الوقت أو لم يتضيق. يقول وقيل عفوا والأول أشبه، الأول أشبه طبعا وهو المشهور بين العلماء، الأول هو أنه إذا تضيق وقت الحاضرة هي أولى وإلا ليس هناك أولوية. ويدل على ذلك خبر الدعائم المروي عن الإمام الصادق عليه السلام في من وقف في صلاة الكسوف، يعني دخل في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاته، وقت الصلاة الحاضرة، قال يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت، حتى يأتي إلى آخر وقت الفريضة، فإن خاف فوت الوقت بحيث أنه تفوت الفريضة قطعها وصلى الفريضة، فنتلاحظ أنه هذه خاف فواتها فواتها وهذه خاف فواتها قدم الفريضة، وكذلك إذا انكسفت الشمس نفس الكلام. يقول الثانية إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل، كسوف القمر في وقت نافلة الليل، طبعا هنا أطلق الكسوف وأراد الخسوف، مو معقول أنه كسوف الشمس في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى، صلاة الكسوف يعني خسوف القمر أولى، لأنه هنا تزاحم واجب ومستحب، يقدم الواجب ولو خرج وقت النافلة، يعني حتى لو خرج وقت النافلة فإن أداء الواجب هو المقدم ثم يقضي النافلة، لو خرج وقت النافلة، يعني بحيث طبعا خروج وقت النافلة بطلوع الفجر، حتى لو طلع الفجر فإنه يقضي النافلة بعد ذلك. الثالثة، طبعا قضاء النافلة مستحب وليس بواجب. الثالثة، يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة، على ظهر دابة، يعني حالها حال النوافل. النافلة يجوز له أن يصليها على ظهر دابته وإن لم يكن هناك استقرار وماشيا، وأيضا حتى لو لم يكن هناك استقبال، وأيضا يشير ويوم إلى ركوعه وسجوده. بالنسبة إلى هذا القائل، وهو هذا القول محكي عن ابن الجنيد رحمه الله، فإنه قال حال صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الآيات، حالها حال صلاة النافلة، فيجوز له أن يصليها على الدابة، ويجوز له أن يصليها ماشيا طبعا، ويوم إلى الركوع وحتى لو فات الاستقبال. وقيل، هذا القيل هو المشهور بين العلماء، طبعا مشهور شهرة عظيمة، إلا طبعا ابن الجنيد الذي حكي عنه هذا القول. وقيل لا يجوز ذلك إلا مع العذر، إذا كان هو معذور مثلا في أن يمشي، كأن مثلا كان في أرض مغصوبة وتضيق وقت الصلاة الكسوف، جاز له أن يصلي الكسوف وهو ماشي في أثناء الخروج. أو لا، هو دابة لا يمكن النزول، في سفر مثلا أو غير ذلك، هذا معذور يجوز له، وإلا فلا، وهو الأشبه. وصاحب الجواهر رحمه الله يقول في الجواهر: العجب من المحقق رحمه الله كيف قدم أول قول ابن الجنيد وجعل المشهور على نحو القيل، وكان الحق أن يقول لا يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا إلا مع العذر، وقيل يجوز، والأول أشبه. يعني قيل هذا القول المشهور هو الأشبه، فكان يعني ينبغي أن يجعل القيل هو قول ابن الجنيد، لا يجعل المشهور هو القيل. إلى هنا تم الكلام في صلاة الآيات، ثم الآن نتكلم في الصلاة على الأموات. أولا، قال وفيه أقسام: أولا من يصلى عليه، ثانيا في المصلي، ثالثا في كيفية الصلاة، ثم يذكر مسائل. عادة جرت عادة العلماء قبل أن يتكلموا في الصلاة على الأموات يتكلمون في أحكام الاحتضار وغير ذلك، وهذه مرت فيما سبق، ويلحقوها كلها في باب واحد وهي أحكام الأموات، ويجعلون من ضمن أحكام الأموات الصلاة، يذكرون أحكام الاحتضار، ثم يتكلمون في تغسيل، يعني على نحو الترتيب، ثم بعد التغسيل تكفين، ثم التحنيط، ثم الصلاة على الميت، ثم مواراته، فيجعلوها في باب واحد. المحقق رحمه الله باعتبار أن هذه صلاة جعلها في باب الصلوات، وإن كان هناك خلاف بين العلماء في أن الصلاة على الميت هل هي صلاة أو دعاء، لأنها نلاحظ تختلف عن الصلوات، فهذه لا سجود لها ولا ركوع مثلا، ولا طهارة من الخبث ولا من الحدث حتى مع الاختيار، وكلها هي دعاء في الواقع، كلها دعاء. نعم، فلذلك بعضهم جعلها دعاء وليست من الصلاة، لكن أطلقت عليها صلاة، وأيضا كان لها بعض أحكام الصلاة مثل الاستقبال للقبلة ومثل الوجوب فإنها واجبة على نحو الكفاية، فلذلك جعلت في أحكام الصلوات من ضمن الصلوات. يقول: وفيه أقسام. القسم الأول من يصلى عليه، وهو الذي يصلى عليه كل من كان مظهرا للشهادتين، يعني كل مسلم، لأنه يشترط في الإسلام إظهار الشهادتين ولا يشترط الاعتقاد بهما. يعني لو أننا نعلم أن شخصا لا يعتقد بالشهادتين ولكنه يظهر الشهادتين في مجالس مثلا نفاقا رياء، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهنا كونه يظهر الشهادتين نرتب عليه حكم الإسلام ونصلي عليه. إما مظهر للشهادتين هذا في البالغين، أو طفلا، قبل أن نأتي للطفل نقول هذا الذي يظهر الشهادتين بحيث لا يظهر منه كفر، لا يظهر منه كفر بأن ينكر ضرورة من ضروريات الدين مثلا. فبالنسبة إلى إذا كان شخص أنكر ضرورة، قال لا أنا مثلا عندي الصلاة مي واجب الصلاة مثلا، وليس عن شبهة، حتى لو أظهر الشهادتين إظهار الشهادتين لا ينفعه. ولذلك يقيد العلماء أنه من كان مظهر للشهادتين أو كل مسلم إلا الفرق التي تنتحل الإسلام المحكوم بكفرها، مثل الخوارج والغلاة والنواصب، فهؤلاء فرق محكوم بكفرها وإن أظهرت الإسلام هذا لا ينفعها. لا، وجوب كفائي طبعا. أو طفلا له 6 سنين، إذا صار الطفل له 6 سنين يصلى عليه، ما دون لا، لكن أي طفل ممن له حكم الإسلام. الذي له حكم الإسلام مثل ما تلاحظوا في الحاشية عن الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، يقول طبعا إذا كان شخص غير بالغ لا نقول أنه مسلم ولا نقول أنه كافر، غير البالغ لا يوصف بإسلام أو كفر لأنه لم يكلف بشيء، لكن إذا بلغ هنا الآن نجد أنه يعني نحكم عليه بالإسلام أو بالكفر. بالنسبة إلى غير البالغ له حكم المسلم تارة وله حكم الكافر تارة. حكم المسلم يعني إيش؟ يعني الأحكام من وجوب مواراته في مقابر المسلمين مثلا، من وجوب الصلاة عليه مثلا، تغسيل تكفين إذا كان حصل الشروط المعتبرة يعني السن المعتبرة، أيضا حكم الطهارة أنه ما يجوز سلب أمواله، حكم المسلم يعني كل أحكام المسلم. هذا يكون له حكم المسلم متى؟ قال يتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة. إذا كان أبوه مسلم أو أمه مسلمة هو يتبع أشرف الأبوين، والمسلم أشرف من الكافر، فيلحق بأنه مسلم ويرتب عليه حكم الإسلام، أو يكون ملقوطا في دار الإسلام، يكون ملقوط في دار الإسلام يعني لقيط طفل شفناه في بلاد المسلمين، أو ولد صغير ضايع ما نعرف من هم أهله، عرفنا ما عثرنا على أبن له أو أم في بلاد المسلمين نحكم عليه بأنه مسلم، أو في بلاد فيها مسلم ويحتمل أن هذا تولد منه، مثل الآن مثلا لندن شفنا لقيط وأخذنا نحكم عليه بأنه مسلم لأن فيه مسلمين، أو وجد فيها ميتا، أو وجد ميت في دار المسلمين ولا نعلم بحال مسلم هذا أو كافر، بس بما أنه في بلاد المسلمين نحكم عليه بأنه مسلم. أو في دار الكفر، لقيط في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد، وفيها مسلم يمكن أن يكون هذا واحد من أولاد المسلمين، ويتساوى الذكر في ذلك والأنثى والحر والعبد، ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا. يعني لو واحد لم يبلغ 6 سنين 4 سنين ومات يستحب الصلاة عليه، أو لا طفل ولد حي ثم مات وعمره لعله 2 أو 3 يستحب الصلاة عليه. فإن وقع سقطا يعني لم يكتمل أو خرج غير حي لم يصل عليه ولو ولجته الروح، ولو كان عمره عمر هذا الجنين السقط فوق 4 أشهر، لأنه إذا يعني صار سنه 4 أشهر تلج فيه الروح، حتى لو ولجت فيه الروح يعني 6 أشهر 9 أشهر بما أنه سقط ميتا لا تستحب الصلاة عليه. وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. سلمكم.